السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في درسنا الشهري في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ودرسنا في هذه الليلة بعنوان أبرز الأحداث بعد عمرة القضاء وقصة العرانيين. كنا تحدثنا في آخر درس لنا عن عمرة القضاء وما صاحبها من الأحداث، واليوم نذكر بعض الأحداث أو أبرز الأحداث بعد هذه العمرة، وكهذا قبل غزوة مؤتة. حصلت مجموعة من الأحداث بعد عمرة القضاء، أبرزها مجموعة من السرايا، سأذكر لكم أبرز ما في هذه السرايا، وأيضا إسلام شخصين عظيمين من عظماء الإسلام، وكانوا من قبل من عظماء قريش، ومعهم ثالث أيضا وهو عظيم أيضا وله مكانة لكن ليس بمكانة الاثنين. أول سرية بارزة كانت بعد عمرة القضاء سرية غالب بن عبد الله الليثي، وهذه السرية كانت إلى قوم يقال لهم بني الملوح بالكديد، المكان اسمه الكديد، وهذا الكديد هو موضع بين عسفان وخليص يسمى اليوم الحمر، كان فيما مضى يسمى بالكديد. هذه السرية كانت في صفر في السنة الثامنة للهجرة، وقد روى حديث هذه السرية الإمام أحمد وغيره، وأنقل لكم موجز هذه الروايات. المتحدث عن هذه السرية رجل يقال له جندب ابن مكيث الجهني، هذا كان من أفراد السرية، يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم غالب ابن عبد الله الليث الكلبي، قال من ليث كلب، إلى بني ملوح بالكديد وأمره أن يغير عليه، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغير عليهم يدل على أنه بلغه عنهم شيء أو كانوا يعدون لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، وحتما أن الدعوة قد بلغته. يقول فخرج فكنت في سريته، هذا القائل هو جندب، فمضينا حتى إذا كنا بقديد، تعرفون قديد، قديد الآن معروفة مكانه، لقينا الحارث ابن مالك وهو ابن البرصاء الليثي، هذا رجل بارز، فأخذوه وجدوه في الطريق فقبضوا عليه، فقال لهم إنما جئت مسلما، أنا ذاهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأسلم. فقال له غالب القائد قائد السرية إن كنت إنما جئت مسلما فلن يضرك رباط يوم وليل، الآن سنقبض عليك إلى أن ننتهي من مهمتنا وأنت في رباط إذا كنت مسلم، وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك، إن كنت كاذب استوثقنا منك. فأوثقه ربطه، ثم خلف عليه رجلا أسود عبد، قال له امكث معه في هذا المكان وإن رأيت ما يريبك منه فاجتز رأسه حتى نمر عليك، خلك هنا معه حتى نمر عليك. يقول: ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد، فنزلنا عند غروب الشمس. عشية. يقول: فبعثني أصحابي في ربيئة، ربيئة يعني طليعة، يرصد القوم ويتعرف على الأخبار. فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر، تل مكان مرتفع كثيف من جبل أو نحو، يطلعني على الحاضر، الحاضر اللي هو مساكن القوم، وكانوا طبعا بادية. فانبطحت عليه، وذلك المغرب، مع المغرب. فخرج رجل من أهل الحاضر فنظر فرآني منبطحا على التل، فقال لامرأته: والله إني لأرى على هذا التل سوادا ما رأيته أول النهار، أرى سواد الآن على التل ما قد رأيته من قبل، فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك. قال: فنظرت فقالت: لا والله ما أفقد شيئا. قال: فناوليني قوسي وسهمين من كنانة. فناولت، قال: فرماني بسهم فوضعه في جنبي، فنزعته فوضعته ولم أتحرك، ثم رماني بآخر بالثاني فوضعه في رأس منكبي، فنزعته ولم أتحرك. فقال لامرأتي: والله لقد خالطه سهماي، ولو كان دابة لتحرك، لو كان شخص حي كان تحرك بعد السهمين. فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما، لا تمضغهما علي الكلاب. يقول: إذا جاء الصباح اذهبي إلى المكان وإتيني بالسهمين، لا تأكلهم الكلاب علي. قال: وأمهلناهم حتى راحت رائحتهم. الحلال آو إلى الأماكن، حتى إذا احتلبوا وعطنوا أو سكنوا، طبعا معروف أن أهل البادية يحلبون مواشيهم مع الغروب أو بعد الغروب إذا وصلوا إلى المرعى، وذهبت عتمة الليل شننا عليهم الغارة، هجموا عليه، فقتلنا من قتلنا منهم واستقنا النعم، الأنعام، فتوجهنا قافلين، وخرج صريخ القوم إلى قومهم مغوثا. ذهب واحد يصرخ وينادي بقية الناس: حلالكم قد ذهب وقتل رجالكم. قال: وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث بن البرصاء، ذاك الذي أسره وقيده وصاحبه، فانطلقنا بهما معنا، وأتانا صريخ الناس، تجمعوا الآن ولحقوا بهم. قال: فجاءنا ما لا قبل لنا به، جاءنا أعداد كبيرة لا نستطيع. قال: حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي، أقبل سيل حال بيننا وبينهم، بعثه الله تعالى من حيث شاء، ما رأينا قبل ذلك مطرا ولا حالا، فجاء بما لا يقدر عليه أحد أن يقوم عليه، فلقد رأيناهم وقوفا ينظرون إلينا في طرف الوادي، ما يقدر أحد منهم أن يتقدم، ونحن نحوزها، يحوزون الأنعام، نحوزها سراعا حتى أسندناها في المشلل. المشلل هذا مكان معروف يسمى الآن القديدية، وهو شمال قديد، حوالي 3 أميال إلى الجهة السفلى من قديد، كان اسمه المشلل، وكان فيه صنم العرب، صنم مناه الطاغية المعروف، ومناة الثالثة الأخرى. يقول: أسندناها في المشلل لأنه كان مرتفع، ثم حضرناها فأعجزنا القوم بما في أيدينا ونجاهم الله وعادوا سالمين غانم. وقفت مع هذه السرية عبر. أولا قلنا يبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل هؤلاء وأمروهم أن يغيروا عليهم ما يمكن أن يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك إلا لقوم قد بلغتهم الدعوة أو أنه بلغه عنهم أنهم يعدون لغزوه، وإلا كانوا إذا جاءوا قوم لا يعرفون عنهم شيء ينتظرون حتى الصباح، فإن سمعوا النداء توقفوا، لكن هنا أمره أن يغير عليهم مباشرة. الأمر الثاني في أخذ ابن البرصاء هذا وربطه أسيرا دليل على مشروعية وأهمية أخذ الحيطة والحذر من الأعداء، ما نقبل أي كلام. الرجل قال له إنما جئت لأسلم لكن ما يدرينا، فقال له إن كنت مسلما لا يضرك رباط يوم وليلة فأنت في سبيل الله، وإن كنت كاذبا استوثقنا منك. وهنا نقول مشروعية أخذ الحيطة والحذر من الأعداء وأيضا فطنة قائد السرية رضي الله عنه. الأمر الثالث في إصابة جندب هذا الذي كان ربيئة للقوم على التل، أصابه كم سهمان أصيب بهما، واحد في جنبه والآخر في رأس كتف، وينزع السهم ويضعه ولا يتحرك، ومعلوم أن السهم إذا أصاب الإنسان ماذا يحصل؟ نزيف. لكنهم رضوان الله عليهم يدل هذا على شجاعتهم، شجاعة منقطعة النظير، وأيضا كانوا يتمتعون بقوة وصبر على الأذى واحتمال لا يصبر عليه أحد، وكل ذلك في الله. أيضا كان حريصا على أن يحقق الهدف الذي من جاء من أجله، وهو الاطلاع على القوم والنكاية في العدو، فإنه لو تحرك أتبعه بسهام أو لحق به وقتله وفشلت الخطة كلها وفشلت السرية بأسره، لكنه تحمل ذلك في الله رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لما يقال إن الله سبحانه وتعالى اختار لرسوله عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق بعد الأنبياء ليس هذا بغريب. نعم إن الله اختار لنبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضلهم إيمانا وقوة وشجاعة وتحملا وجهادا، ولذلك نصر الله بهم الدين وأعلى بهم الكلمة. أيضا آية من آيات الله وكرامة لهؤلاء أنهم لما جاءهم القوم بأعداد كبيرة لا قبل لهم بها، هنا تدخلت العناية الإلهية فأرسل الله سيلا. يقول جندب والله ما ندري لا في السماء حال غيوم يعني ولا نرى أثر مطر ولا ندري من أين جاء هذا السيل، فسبحان من إذا قال للشيء كن فيكون. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نحن دائما وخصوصا في هذه الأزمنة لا ننظر إلا إلى الأسباب المادية فقط، ننظر للعدو على أنه أقوى منه وعنده من السلاح ما عنده وعنده وعنده، وننسى قدرة المولى عز وجل الذي بيده مقاليد كل شيء. وهنا نقول أيضا أن مجيء هذا السيل بهذه الطريقة يعد كرامة لأفراد هذه السرية، حيث نجاهم الله بهذا السيل من هذا العدو وحفظ به غنائمهم التي حصلوا عليها، وهذا من فضل الله عز وجل. أيضا انظروا لنسبة الأمر إلى الله، يقول سيل بعثه الله، لأن الأمر بيد الله، إرجاع الأمر لله الذي بيده مقاليد الأمور. هذه السرية الأولى، طبعا في عدد كما قلت لكم من السرايا، لكن أنا اخترت فقط ثلاث سرايا بارزة لأهميتها، وإلا في سرايا أخرى مذكورة في كتب السير. السرية الثانية سرية عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. هذه السرية يتحدث عنها أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه كذلك ابن ماجه وغيره. في رواية الإمام أحمد يقول أبو سعيد: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة بن مجزز المدلجي على بعث أنا فيهم، بعث يعني سري أو جيش، يقول: حتى انتهينا إلى رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطريق، يبدو بعد ما انتهوا، أذن لطائفة من الجيش، في رواية استأذنته طائفة من الجيش فأذن له، مجموعة استأذنوا يتقدمون بعد العودة بعد ما انتهوا من المهمة، يقول: فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة ابن قيس السهم، وكان من أصحاب بدر اللي هو عبد الله بن حذافة. أبو سعيد معه مع هذه المجموعة، لأنه يقول: وكنت ممن رجع معه، وكانت في عبد الله بن حذافة دعابة، رجل صاحب دعابة ومزح، قال يعني مزاحا. فنزلنا ببعض الطريق منزلا ببعض الطريق، وأوقد القوم نارا ليصنعوا عليها صنيعا لهم أو يصطلون، يعني إما يطبخون أو يتدفون. فقال لهم عبد الله بن حذافة لهذا المجموعة التي معه والذي هو أميرها: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا: بلى. هكذا الأمر ما دمت أميرا. قال: أعزم عليكم بحقي وطاعتي لما تواثبتم في هذه النار. يقول: أنا أمير، لي عليكم حق الطاعة؟ قال: نعم. قال: لو أمرتكم بأيام تطيعوا؟ قالوا: نعم. قال: يلا ادخلوا هذه النار. قال: فقام ناس فتحجزوا، تحجزوا يعني تحزموا وربطوا ثيابهم عليه استعدادا للاقتحام، حتى إذا ظن أنهم واثبون قال: أحبسوا أنفسكم فإنما كنت أضحك معكم، وفي رواية: إنما كنت أمزح معكم. فلما قدمنا المدينة ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من أمركم منهم، أي من الأمراء، من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه، وفي رواية: بمعصية الله، وفي رواية: إنما الطاعة في المعروف. في رواية أخرى لم يذكر فيها عبد الله بن حذافة، ولكنها ذكر السرية ويبدو أنها هي، أنه قال عليه الصلاة والسلام: لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. في رواية البخاري أيضا ومسلم قالوا: نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن حذافة السهمي، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل. وقفات مع هذه القصة. أولا نقول: ما كان يتمتع به الصحابة رضوان الله عليهم مع جديتهم وقوتهم وصبرهم وتحملهم من الدعابة والمرح وحب المزاح، ليس كما يتصور البعض أو كما يظن البعض أنه إذا التزم بدين الله لابد أن يكون عبوسا مكشرا لا يعرف الضحك ولا يعرف الدعابة. كلا، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداعب أصحابه، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يداعبون بعضهم، حتى أنهم في مرة من المرات أو في غزوة من الغزوات أخذوا يرمون بعضهم ببقايا البطيخ. فهذا لا يتنافى مع الحزم ومع الشدة ومع أيضا الدين. فهذا يقول كما في الرواية كان فيه دعاب، فنقول كانوا يتمتعون رضوان الله عليهم بشيء من المرح والمزاح مع بعضهم. أيضا الطاعة والالتزام، يقول لهم أنا أميركم؟ قالوا نعم. لو أمرتكم بأي أمر تطيعوني؟ قالوا نعم. فلما أمرهم بعضهم تحجز وأراد أن يلقي نفسه، أما الذين توقفوا قالوا يعني ما أمرنا أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة. لكن انظروا للطاعة والالتزام التي كانوا يتمتعون بها رضوان الله عليهم. أيضا وقفة أو درس نقول استغلال النبي صلى الله عليه وسلم للمواقف والأحداث لبيان الأحكام الشرعية. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام استغل هذا الموقف، قال انتبهوا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه الطاعة ليست على إطلاقها، أما لله فعلى إطلاقها، لأن الله لا يأمر إلا بحق وخير، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، لكن طاعة للأمر ملحقة بطاعة الله ورسوله، فإذا كانت في معصية فلا طاعة. فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف لبيان هذه بيان هذا الحكم الشرعي. نقول أيضا من خلال هذا الحديث وهذه القصة أنه لا طاعة لمخلوق مهما كان في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. السرية الثالثة، هذه سرية شجاع ابن وهب الأسدي رضي الله عنه، وهذه السرية أرسلت إلى ديار هوازن من أرض بني عامر إلى مكان يقال له السي. يقولون في تفسير السي إنه المقصود به الأرض الواسعة المنبسطة. هذه الأرض كما حددها بعض أهل السير قالوا هو موضع على 5 ليال من المدينة في ناحية مكان يقال له ركبة معروف إلى اليوم، هذا المكان هناك. هذه كانت في ربيع الأول من السنة 8 للهجرة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي في 24 رجل إلى جمع من هوازن، جمع يعني يبدو أنهم كانوا يتجمعون يريدون الإغارة على النبي عليه الصلاة والسلام. أمره أن يغير عليهم، فخرج هذا القائد وكان يسير الليل ويكمن النهار. ليش؟ حتى يأتيهم على حين غرة، ولا العدد قليل 24. حتى جاءهم وهم غارون، وفي رواية صبحهم وهم غارين أو غارون، صبحهم غارين يعني فاجأهم مع وقت الصباح. أوعز إلى أصحابه اللي هو القائد ألا يمعنوا في الطلب، يعني لا تطردون وراءهم. لماذا؟ لأنه قد يتجمع الناس بعد ذلك عليكم ويحصل ما لا تحمد عقبة. فأصابوا نعما كثيرا وشاء يعني إبل وغنم وغيره، فاستاقوا ذلك حتى قدموا المدينة، يعني نجحت هذه السرية في مهمته. غابت نصف شهر 15 ليلة عن المدينة. لما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسم بينهم الغنائم، كانت سهمانهم كما في هذه الرواية كل واحد 15 بعيرا، وأصابوا سبيا، سبي نساء. واصطفى الأمير اللي هو شجاع جارية وضيئة أخذها بالثمن، اشتراها. لما وصلوا المدينة بعد قسمة الغنائم وإذا بالوفد من هؤلاء القوم يأتي إلى المدينة يعلنون إسلامهم. عند ذلك شاور النبي صلى الله عليه وسلم الأمير، قال له ما رأيك أن تردوا عليهم سبيهم؟ إيش تتوقعون؟ يوافق ولا لا؟ قال نعم. فردوهم. الجارية التي أخذها
شجاع خيره، قال ما رأيك تعودين مع قومك إلى أهلك أو تبقين معي؟ فاختارت المقام عنده، ما رغبت أنت. يبدو أن هذه السرية هي التي وردت في رواية عند البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد، فكان فيهم عبد الله بن عمر قال فأصبنا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرة ونفلوا بعيرا بعيرا، يعني يعطوا نفل قبل القسمة. في رواية أخرى عند أبي داود أنه قال فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا اللي أعطاهم نفل القائد، ولا عاب عليه ما صنع، ما أنكر عليه صنيع، سواء صنيعه في النفل أو صنيعه حينما أخذ هذه الجارية بالثمن. لنا وقفات مع هذه السرية أيضا. أولا، ما كان يتحمله الصحابة رضوان الله عليهم من العناء والمشق في جهاده. تخيلوا يسيرون من المدينة إلى هذا المكان في الليل ويكمنون النهار، والسير في الليل سهل ولا صعب؟ ظلام ووعورة وأيضا احتمال الأعداء والدواب، وفي النهار يكمنون يبقون مختفين طول النهار، فإذا جاء الليل ساروا وهذا فيه مشقة، لكنهم رضوان الله عليهم كانوا يتحملون ذلك في سبيل الله. وقفة أخرى، لما رد الرسول صلى الله عليه وسلم أو عرض على القائد أن يرد عليهم السبي وهو غنيمة لهم من حقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاوره، ومعنى شاوره يعني طلب رأيه باختياره، لو لم يوافق من حقه. فيه دلالة يا أخوان على أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن همهم في حروبهم الغنائم، وإنما همهم هداية الناس، لأن لو كان همهم الغنائم سيسمحون بهذا السبي وقد حصلوا عليه، لكن لما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم وافقوا، ووالله لو عرض عليهم أن يردوا باقي الغنيمة لردوها جميعا وما ترددوا، لأن الهدف هو هداية الناس، وهؤلاء جاءوا معلنين إسلامهم ولله الحمد. في اختيار الجارية البقاء مع قائد السرية شجاع رضي الله عنه في فائدة ولا لا؟ ودرس ما هو؟ ها؟ طيب معشر الصحابة جزاك الله خير، بالله واحدة تختار البقاء عند رجل غريب ولا تعود إلى أهلها يدل على ماذا؟ لولا أنها رأت من أخلاقه وحسن سيرته وسلوكه ما قبلت أن تبقى معه، فلما خيروها قالت لا أريد أن أبقى مع شجاع. وهذا يذكرني بزيد بن حارثة رضي الله عنه لما بيع في مكة وكان عبدا، ثم آل به الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وقيل أن خديجة رضي الله عنها هدته للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قد أخذ أخذا وبيع وهو حر كلبي من صميم العرب، فرآه بعض قومه في الحج، رآه في مكة، فجاءوا إلى أهلي وقالوا وجدنا زيد في مكة، وسألنا عنه قالوا إنه عند فلان من بني هاشم، فجاء أبوه وعمه إلى مكة قدموا، ثم بعد ذلك جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له، هذا قبل النبوة، قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام الأمر كيت وكيت، وزيد هذا ابننا والذي تريده نعطيك وتعطينا ابننا، قال لا الأمر أهون من ذلك، ما أريد شيئا، لكن نستدعيه، فإن اختاركم فهو لكم بدون مقابل. فجاء بي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعرف هذين؟ قال: نعم، هذا أبي وهذا عمي. قال: إنهم جاءوا يريدون كذا وكذا، فماذا ترى؟ قال: ما كنت بأختار على المقام معك أحد أبدا، لا يمكن، هذا قبل النبوة، فكيف بعد النبوة عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا هي أخلاق أهل الإسلام، هكذا أخلاق أهل الإسلام. وكما في الحكمة الدارجة: وإنما الدين المعاملة. أيضا فائدة نقول: كرم الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه وتقديره للقادة وحفظه لمكانتهم واحترامه لآرائهم، هذا ظهر جليا في هذه السرية في أمور. منها: أولا، العدد الكبير الذي ناله كل واحد من هؤلاء من الإبل، ففي الرواية الأولى 15 بعيرا، 15 بعير كل واحد يناله، ما هي سهلة ترى، يعني غنيمة كبيرة جدا. فلم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم: أعطيكم جزء منها والباقي يكون لبيت مال المسلمين أو لمصالح المسلمين. ما تردد عليه الصلاة والسلام، أعطاه. أيضا ما حاسبهم على النفل الذي أعطاهم القائد، يعني ما قال: سأخصم عليكم الذي أعطاكم القائد، وهو كل واحد أعطاه بعير. أيضا لم يعاتب القائد، حصل من القائد أمران ما استشار فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل فعلهما قبل أن يأتي إلى المدينة بعد عودته. الأمر الأول أنه أعطى كل واحد بعير، بعير نفله، يعني أعطاه من رأس الغنيمة قبل أن تقسم. الأمر الثاني أنه أخذ جارية وضيئة جميلة بالثمن، أيضا ما استشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما عاتبه، ما قال: ليش تعطيهم؟ لماذا تأخذ هذه الجارية قبل أن تأتي؟ وهذا تقدير منه للقائد واحترام لرأيه، لأنه لو عاتبه على ذلك لسقط قدره وقيمته أمام أصحابه رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على رسوله. هذه 3 سرايا بارزة، وقلت لكم في غيرها أيضا لم أتعرض لها، وإنما اخترت هذه السرايا البارزة. انطلق لي الأمر الرابع، وهو إسلام رجل عظيم، إسلام رجل عظيم من عظماء الإسلام. فرح به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولإسلامه قصة تسمعونها. هذا هو عمرو بن العاص رضي الله عنه، داهية العرب، المشهور المعروف البارز، لم يكن معروفا في قريش فحسب، ولا في العرب فحسب، بل كان معروفا حتى عند الأعاجم. عمرو بن العاص يذكر عن عمر رضي الله عنه فيما بعد: إذا رأى رجل يتلجلج في كلامه قال: إن الذي خلق هذا وخلق عمرو بن العاص هو واحد، لما كان له من مكانة ومنزلة. أولا، في رواية أوردها الحافظ ابن حجر في الإصابة نقلا عن الزبير بن بكار أن رجلا قال لعمرو بن العاص: ما أبطأ بك عن الإسلام؟ كيف تأخرت وأنت في عقلك، رجل عاقل مميز، كيف تأخرت في إسلامك؟ اسمعوا ما قال. قال: إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدم، اللي هو أباؤه وأجداده، يعني عيان قريش وكبره، وكانوا ممن يواري حلومهم الخبال، يعني من شدة حلم الواحد لو كان عنده شيء في عقله ما ظهر عليه من شدة حلمه وما يتمتع به. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فأنكروا عليه هؤلاء الكبراء، فلذنا بهم، يعني اتبعناهم وصرنا على ما يسيرون عليه. فلما ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا وتدبرنا، فإذا حق بين فوقع في قلبي الإسلام، فعرفت قريش ذلك من إبطائي عما كنت أسرع فيه من عونهم، فبعثوا إلي فتى منهم فناظرني. أرسلوا له واحد قالوا عمرو بن العاص ما هو طبيعي، الآن ما يتجاوب معنا فيما كنا نصنعه ونفعله تجاه محمد. فلما جاء فناظرني يقول: فقلت له: أنشدك الله ربك ورب من قبلك ورب من بعدك، أنحن أهدى أم فارس أو الروم؟ قال: نحن أهدى. قلت: فنحن أوسع عيشا أم هم؟ قال: هم. قلت: فما ينفعنا فضلنا عليهم إن لم يكن لنا فضل إلا في الدنيا، وهم أعظم منا فيها أمرا في كل شيء. يقول: ما دمنا نحن أفضل، تقول نحن أفضل من فارس والروم وديننا أفضل من دينه، من أفضل في الدنيا وفي المتاع، إحنا ولا هم؟ قال: هم. قال: طيب، فضلنا وتميزنا ما الذي ينفعنا إذا كان ما في إلا هذه الدنيا؟ يقول: فوقع في نفسي أن الذي يقوله محمد عليه الصلاة والسلام من أن البعث بعد الموت ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته حق، ولا خير في التمادي في الباطل. يقول: هذا جعلني أفكر أقول: ما دام أنه إن أفضل منهم وهم أعطوا في الدنيا أكثر منا، لا بد أن هناك فيه آخر، في حساب يعوض ما فاتنا. فوقع في نفسي ما يقوله محمد، لأن من ضمن ما كان ينكرون عليه كفار قريش ينكرون عليه البعث. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يحكي عمرو بن العاص قصة إسلامه، اسمعوا. يقول: كنت للإسلام مجانبا معاندا، حضرت بدرا مع المشركين فنجوت، ثم حضرت أحدا فنجوت، ثم حضرت الخندق فنجوت. فقلت في نفسي: كم أوضع، أي كم أدبر وأحارب، والله ليظهرن محمد على قريش. فلحقت بمالي بالوهط، الوهط قرية في طائف في أعلى وادي وجد، لا زالت معروفة إلى اليوم بهذا الاسم. كان طبعا في أملاك لعمرو بن العاص ولأهله من العنب وغيره. يقول: فلحقت بمالي بالوهب وأقللت من الناس، أي من لقائهم. فلما حضر الحديبية وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح ورجعت قريش إلى مكة، جعلت أقول: يدخل محمد قابلا مكة بأصحابه، أي في عمرة القضية السنة الجاية. ما مكة بمنزل ولا الطائف ما تصلح لي، لا أبقى في مكة ولا أبقى في الطائف، لأن أصلا الطائف كانت أيضا متنفس لأهل مكة، ومعظم ما في الطائف كانت بساتين لأهل مكة. وما شيء خير من الخروج وأنا بعد نائن عن الإسلام، وأرى أنه لو أسلمت قريش كلها لم أسلم. يقول: باقي أنا بعيد. يقول: فقدمت مكة، يعني جاء من الطائف، جمعت رجالا كانوا يرون رأيي ويسمعون مني، فقلت لهم: تعلمون والله إني لأرى أمر محمد يعلو، أرى أمر محمد يعلو علوا كبيرا منكرا، وإني قد رأيت رأيا فما ترون فيه. قالوا: ماذا ترى؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاش في الحبشة فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاش، فإن إن نكون تحت يديه خير لنا أو إلينا من أن نكون تحت يد محمد، لما في قلوبه من حقد عليه. وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرف، فلن يأتينا منهم إلا خير. يقول: إن انتصر محمد نكون عند النجاشي، نبقى تحت يده ولا تحت يد محمد، وإن انتصر قومنا رجعنا إليهم فيعرفون قدرنا. فقالوا هذا الرأي. يقول: فقلت لهم: اجمعوا لنا ما نهدي له، نهدي للنجاشي هدية. يقول: كان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم، الجلود المدبوغ. قال: فجمعنا له أدما كثيرا ثم خرجنا حتى قدمنا عليه. يقول: فوالله إن عنده ينتظرون الدخول عليه. قال: فإذا جاءه عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله إلى النجاشي في جعفر وأصحابه، أرسله الرسول يريد منه أن يرسل جعفر وأصحابه الذين، وهذا الكلام بعد خيبر وقد تحدثنا عنها. يقول: فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية الضمري، لو قد دخلت على النجاشي وسألته إياه فأعطاني فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فدخلت على النجاشي وسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحبا بصديق. هذا الذي يدل كما قلت لكم على مكانة صديق للنجاشي اللي هو ملك الحبشة، عرفه: مرحبا بصديق، أهديت لي من بلادك شيئا؟ قال: قلت: نعم أيها الملك، قد أهديت لك أدما كثيرا. قال: ثم قدمته إليه فأعجبه واشتهى. ثم قلت له: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه أقتله. لما شاف الرجل رحب به وفرح بهداياه وقال: أهلا بصديقي، قال: هذا الرجل اللي دخل عليك هذا رسول رجل عدو لنا، أنا أبغاك تعطيني إياه لأقتله. يقول: قال: فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. قال: فغضب ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه. ثم قلت له: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك. فقال له: اسمعوا، أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ تسألني أعطيك رجل، رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى الملك يعني؟ قال: قلت: أيها الملك، أيها الملك، أكذاك هو؟ فقال: ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قال: قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ أنت تأخذ مني البيعة نيابة عنه؟ قال: نعم. فبسط يده فبايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه، وكتمت أصحابي إسلامي. في رواية عند البيهقي يقول عمرو: فغير الله قلبي عما كنت عليه، وقلت في نفسي: عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف أنت؟ ثم قلت: أتشهد أيها الملك بهذا؟ قال: نعم، أشهد بي عند الله يا عمرو، فأطعني واتبع. قال: ثم خرجت إلى أصحابي وقالوا: هل أدركت من صاحبك ما أردت؟ ها، أعطاك الرجل الذي طلبته؟ قال: فقلت لهم: كرهت أن أكلمه في أول مرة، وقلت: أعود إليه. اعتذر ما أخبره، قال: أنا ما أحببت أن أكلمه في أول مرة، لكن قلت أكلمه مرة أخرى. فقالوا: الرأي ما رأيت. قال: ففارقتهم وكأني أعمد إلى حاجة، ما أخبره، كان يريد أن يقضي حاجة. قال: فعمدت إلى موضع السفن فأجد سفينة قد شحنت تدفع. قال: فركبت معهم فدفعوها حتى انتهوا إلى الشعيبة. تعرفون الشعيبة؟ هذه كانت ترى في ذلك الوقت ميناء، كانت السفن التي تأتي من الحبشة ومن غيرها إلى مكة تنزل بالشعيب. قال: حتى انتهوا إلى الشعيبة وخرجت من السفينة ومعي نفقة، فابتعت بعيرا، يعني اشترى بعير، وخرجت أريد المدينة. لا أدري هل هو خرج للمدينة مباشرة دون أن يصل إلى أهلي، أو وصل إلى أهلي ثم خرج إلى المدينة. يقول: حتى مررت على مر الظهران، مر الظهران وادي فاطمة، ثم مضيت حتى إذا كنت بالهدة، الهدة مكان قبل عسفان، فإذا رجلان قد سبقاني بغير كثير، يعني قبل قليل، يريدان منزلا، وأحدهما داخل الخيمة والآخر يمسك الراحلتين. قال: فنظرت فإذا خالد بن الوليد، وذكر معه عثمان بن طلحة. في رواية قال: ثم خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة، فقلت: أين أبا سليمان كنية خالد رضي الله عنه؟ فقال: والله لقد استقام المنسم. هذا مثل يقال إذا اتضح الأمر وبرز، وإن الرجل لنبي، أذهب فأسلم، فحتى متى؟ قال: قلت: والله ما جئت إلا لأسلم. قال: فقدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت فقلت: يا رسول الله، إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. قال: فبايعته ثم انصرفت. وهذه رواية الإمام أحمد وكذلك ابن إسحاق، وهو حديث حسن، وقال عنه السعاتي سنده جيد. وأيضا ذكر ابن إسحاق أنه كان معهما عثمان بن طلحة، وهذا من آل بيت الشيب الحجر، أسلم معهم كما ورد أيضا في مسند الإمام أحمد. زاد في رواية عند البيهقي ابن كثير قال: ثم اتفقنا حتى أتينا المدينة، فما أنسى قول رجل لقيناه ببئر أبي عنبة. بئر أبي عنبة هذا على ميل من المدينة، قبل المدينة، يصيح: يا رباح يا رباح. قال: فتفاءلنا بقوله وسرنا، ثم نظر إلينا فأسمعه يقول: قد أعطت مكة المقادة بعد هذين، يعني سلمت القياد بعد عمرو وخالد. قال: فظننت أنه يعنيني ويعني خالد بن الوليد، وولى مدبرا إلى المسجد سريعا، فظننت أنه بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومنا، فكان ما ظننت وأنخنا بالحرة، فلبسنا من صالح ثيابنا، ثم نودي بالعصر فانطلقنا حتى اطلعنا عليه، وإن لوجهه تهللا، والمسلمون حوله قد سروا بإسلامنا. وتقدم خالد بن الوليد فبايع، ثم تقدم عثمان بن طلحة فبايع، ثم تقدمت، فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه فما استطعت أن أرفع طرفي إليه حياء منه، فبايعته على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولم يحضرني ما تأخر. فقال: إن الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما كان قبلها، فوالله ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبخالد بن الوليد أحداً من أصحابي في أمر حزبه منذ أسلمنا. هذه قصة إسلام عمرو رضي الله عنه. ولعلي أنقل لكم رواية حصلت من عمرو بن العاص، قصة حصلت منه قبل وفاته، فيها شيء مما يدل على هذا. وهذا الحديث رواه مسلم، أنقله لكم بنصه، وهو عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي طويلا، وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه وقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا كيف البغض كان أبغض واحد، وبعد الإسلام قال ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت. لو واحد طلبني أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. الحديث في هذه القصة الحقيقة أيضا دروس وفوائد. أولا نقول مكانة عمرو بن العاص وما كان يتمتع به من عقل ودهاء ومنزل ليست عند قريش وحدها ولا عند العرب وحدهم، بل حتى كانت في خارج الجزيرة كما حصل هنا عند النجاشي. أيضا مبادرته رضي الله عنه للإسلام حين تجلى له الأمر، فهو لم ينتظر حتى يعود إلى المدينة، بل مباشرة بايع النجاشي على الإسلام رضي الله عنه وعن النجاشي فإنه كان مسلم. فطنته وبعد نظر، لما وصلوا إلى المدينة تأخر هو وتقدم خالد وعثمان لأنه يريد أن يشترك. فلذلك لما أسلم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما سمعتم لما مد الرسول يده قبضها عمرو، قال ماذا؟ قال أريد أن أشترط. فاشترط، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا عليك، الإسلام يجب ما كان قبله. أيضا فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه وفرح الصحابة، كيف لا يفرح بهذا العظيم يدخل الإسلام؟ وأيضا أصبحت منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة، حتى أن عمرو يقول كان يخيل إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب أحدا مثلي. وبعد إسلامه بقليل، وهذا سيكون إن شاء الله في دروسنا القادمة، أرسل له الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، قال له قل لعمر يأخذ لباسه وسلاحه ويأتي. فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد أن أرسلك في سرية من أجل أن تغنم وتستفيد، فأكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي سرية ذات السلاسة. أيضا حياؤه، بالرغم من عمرو بن العاص من هو؟ الرجل الداهية والعظيم، وكان من أعداء أداء النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأعيان الكبرى. بعد إسلامه أصبح حييا ما يرفع طرفه في الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لو واحد طلب مني أن أصف الرسول ما قدرت أوصفه، لأني ما كنت أملأ عيني منه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن عمر. الشخصية الثانية البارزة والكبيرة التي أسلمت، وهذا في هذا الوقت بعد عمرة القضية، وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه، عظيم من العظماء. طبعا مر معنا في قصة عمرو أنه إيه وجده في الهدى عند عسفان، ولما قال له إلى أين قال أريد أن أسلم، حتى متى لقد استقام المنسم أي وضحت الطريق. أنقل لكم الآن القصة عن خالد نفسه كما رواها ابن كثير والبيهقي عن الواقع. يقول خالد رضي الله عنه لما أراد الله بي الإسلام، لما أراد الله بي ما أراد من الخير قذف في قلبي الإسلام وحضرني رشدي، فقلت قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد صلى الله عليه وسلم، فليس في موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيء وأن محمدا سيظهر. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية خرجت في خيل المشركين، هذا ذكرناه فيما مضى، خرج في مجموعة من الخيل يريد أن يعترض الطريق على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بعسفان، فقمت بإزائه وتعرضت له، فصلى بأصحابه الظهر أمامنا، فهممنا أن نغير عليهم ثم لم يعزم لنا، هم يغيرون عليهم وهم يصلون، فما أراد الله، ندموا على أنفسهم، قالوا قال بعضهم لبعض ترى باقي صلاة ستأتي الآن، فإذا جاءت الصلاة الأخرى اللي هي العصر نهجم عليه. قال فكانت فيه خيرة الحمد لله، فاطلع على ما في أنفسنا من الهم، فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف. قيل أن أول مرة تنزل صلاة الخوف في هذا المكان في هذا الوقت، فكان يصلون مجموعة باتجاه خالد وخيله ما يستطيعون التقدم. يقول: فوقع ذلك منا موقعا، وقلت: الرجل ممنوع. فاعتزلنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وعدل عن سنن خيلنا وأخذ ذات اليمين. فلما صالح قريشا بالحديبية ودافعته بالرواح، قلت في نفسي: أي شيء بقي؟ أين أذهب؟ إلى النجاشي، فقد اتبع محمد وأصحابه عنده آمنون. فأخرج إلى هرقل، فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية، فأقيم مع عجم تابع مع عيب ذلك، أو أقيم في داري بمن بقي. فأنا في ذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضية، فتغيبت ولم أشهد دخوله. لما دخل الرسول غاب، وكان أخي الوليد، الوليد بن الوليد أخو خالد أسلم من قبل، يقول: وكان أخي الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية وطلبني فلم يجدني، فكتب إلي كتابا فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك، ومثل الإسلام جهله أحد، وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك، وقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: مثله جهل الإسلام؟ ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين كان خيرا له، ولقدمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما قد فاتك من مواطن صالح. يقول خالد رضي الله عنه: فلما جاءني كتابه نشط للخروج، وزادني رغبة في الإسلام، وسرني سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. ثم أراد الله أن يرى في المنام رؤيا، يقول: رأيت كأني في بلاد ضيقة مجدبة، فخرجت منها إلى بلاد خضراء واسعة، فقلت: إن هذه لرؤيا. قصها على أبي بكر بعدما أسلم وهاجر رضي الله عنهما. يقول: فقال له أبو بكر: مخرجك الذي هداك الله للإسلام والضيق الذي كنت فيه من الشرك. هذه الرؤية، كنت في ضيق اللي هو الشرك، خرجت إلى أرض خضراء هذا الإسلام. يقول: فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: من أصاحب؟ يقول: أبغى لي رفيق. وانظروا الآن يبحث عن من، تخيل العظيم يبحث عن من، عن عظماء. فأول ما قابل صفوان بن أمية، صفوان بن أمية معروف مشهور. يقول: فقلت له: يا أبا وهب، أما ترى ما نحن فيه؟ إنما نحن كأضراس ستدع، وقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا على محمد واتبعناه فإن شرف محمد لنا شرف. صحيح. فأبى أشد الإباء، فقال: لو لم يبق غيري ما اتبعته أبدا. يقول: فافترقنا، وقلت: هذا رجل قتل أخوه وأبوه ببدر. يقول: يمكن رفضوا للإسلام لأنه أخوه وأبوه قتلوا ببدر. فلقيته عكرمة ابن أبي جهل، عظيم من العظماء، فقلت له مثل ما قلت لصفوان بن أمية، فقال لي مثل ما قال صفوان. قلت: فاكتم علي، ما دام أنت ما قبلت قولي لا تخبره. قال: لا أذكره. يقول: فخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي، فخرجت بها إلى أن لقيت عثمان ابن طلحة. عثمان ابن طلحة هذا يا إخوان ترى قد مر معنا قصته. عثمان بن طلحة هذا هو الذي رافق أم سلمة رضي الله عنها بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
صفوان ثم رفض أيضا عكرمة لقي عثمان بن طلحة فعرض عليه فوافق وعثمان بن طلحة قلنا هذا الرجل الكريم الذي أثنت عليه أم سلمة وهو كافر في وقتها لأن أم سلمة رضي الله عنها لما هاجر زوجها أبو سلمة وهي معه لحقوا أهل أم سلمة بهم في الطريق قبل أن يغادروا مكة وحجزوها قالوا أما أنت غلبتنا على نفسك وأما ابنتنا فلا تذهب بها إلى المدينة وحجزوها وبقيت سنة وهي تبكي تخرج لأن حتى الولد أخذوه أخذوها أهل أبو سلمة وبعد سنة تقريبا أذنوا لها فأخذت ابنها وركبت على الدابة وهي خارج لما وصلت التنعيم لقيها عثمان بن طلحة قال إلى أين يا ابنة أبي أمية قالت أريد زوج بالمدينة قال ومعك أحد قالت ليس معي إلا الله وابنها قال والله ما لك من مترك ما يمكن تذهبين لوحدك شوفوا الكرم والخلق كافر وأخذ بخطام ناقتها إلى أن أوصلها إلى قباء أكثر من أسبوع سفر فلما أوصلها رجع وتثني عليه وقد ذكرنا القصة والقصة مرت معنا وكيف كان في المنزل لما ينزل المهم لما عرض عليه خالد وافق فقال خالد أنا راحلتي بفج وقيل بفخ فخ هو الآن وادي الزاهر نفسه الزاهر المعروف الآن اللي هو بين التنعيم والمسجد الحرام كان في ذلك الوقت يعتبر بعيد عن العمران كان وادي تواعد هو و عثمان ابن طلحة في يعجز أو ياجز يقال أنه اليوم معروف هذا شمال التنعيم ويسمى ياج، اليوم يقولون يسمى بهذا الاسم. قال الذي يتقدم منا ينتظر صاحبه. ثم اليوم الثاني التقوا في السحر وتوجهوا إلى المدينة ولقوا عمرو بن العاص كما سبق وأسلفنا، لقوه في الطريق ثم ترافقوا بعد ذلك إلى المدينة. يقول فاصطحبنا جميعا حتى دخلنا المدينة فأنخنا بظهر الحرة، الحرة المدينة كلها حرار يعني أناخوا دوابهم. قال فأخبرنا أو فأخبر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بنا، فلبست من صالح ثيابي ثم عمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أخي فقال أسرع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بك فسر بقدومك وهو ينظرك. قال فأسرعنا المشي فاطلعت عليه فما زال يبتسم عليه الصلاة والسلام إلي حتى وقفت عليه فسلمت عليه بالنبوة، فرد علي السلام بوجه طلق فقلت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأنك رسول الله. فقال تعال، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير. قلت يا رسول الله قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا للحق، فادع الله أن يغفر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما كان قبله. قلت يا رسول الله على ذلك يعني ولو كان ادع لي. فقال اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. قال خالد وتقدم عثمان وعمر فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان قدومنا في صفر سنة 8. قال والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بأحد من أصحابه فيما حزبه، أي إذا همه أمر خالد. أقف وقفات سريعة من أجل الوقت. أولا إدراك خالد رضي الله عنه أنه موضع في غير شيء وهو يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيظهر. مكانته العظيمة في الجاهلية، فقد كان قائدا مغوارا مشهورا معروف، ما عرف الهزيمة لا في جاهلية ولا إسلام رضي الله عنه وأرضاه. أيضا كان معتزا بعروبته ودينه، مع أنه كانوا على الجهل لكن يرون أنهم على بقايا دين إبراهيم وأنهم يؤمنون بالله وإنما يجعلون وسائل ووسائط. فلما قيل له أذهب يعني فكر أن يذهب إلى هرقل، قال أكون تابع للأعاجم وأترك ديني إلى دين اليهودية والنصرانية؟ هذا عيب. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم حرصه على العظماء، يسأل الوليد عن أخيه ثم يقول له ذلك الكلام، وهذا مما أطمع خالد. قال لو جاء وجعل جده وقوته في الإسلام كان خير له وقدمناه على غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم فرح به وأثنى عليه، وتعلمون أنه فيما بعد سماه سيف الله رضي الله. أنا سأختصر عشان الوقت. أنتقل إلى النقطة السادسة وهي قصة العرانيين. هذه القصة الحقيقة لم تكن بعد عمرة القضية وإنما كانت قبل، لكن لم يتيسر لنا أن نتحدث عنها من قبل فأردت أن أضيفها اليوم وأتحدث عنها لأنها مهمة. هذه القصة سميت قصة العرانيين، وهي أن وفدا من 8 أشخاص قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلتين متباعدتين، كيف جمعهم والله ما أدري، حتى أهل السير يقول لا ندري، من عقل وهي من بجيلة وعرينة جهة نجد. قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مظهرين الإسلام وبايعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. استوخموا المدينة لأن المدينة كما تعلمون فيها، وسقمت أجسامهم. فقالوا يا نبي الله إن كنا أهل ضرع لم نكن أهل ريف، ما احنا أهل الزراعة، احنا أهل بادية، يعني المدينة ما تناسبنا. فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة. قال اخرجوا في إبل الصدقة لترعى تشربون من أبوالها وألبانها. قال كما ذكر ابن القيم وغيره ورد في بعض الروايات كما عند أبي عوانة أنهم أصيبوا بداء الاستسقاء، انتفخت بطونهم مع أن أجسامهم كانت صفراء سقيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها وأبوالها. خرج وبالفعل شربوا من الأبوال والألبان فصحت أجسامهم وعادت إليهم نظارتهم. فلما صحوا كفروا، ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي، وقيل أنه كان راعيان وقيل رعاه، وزادوا على ذلك سمروا أو سملوا عينيه وضعوا فيها الشوك والساق الإبل وهرب. جاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الخبر قيل أنه على قول أنهم كانوا أكثر من راعي، أنه كان راعيه واحد هو الذي قتل والثاني هرب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه. وقيل أن امرأة كانت مارة فوجدت قوم يذبحون بعيرا وأعطوها كتف منه، فلقيها بعض الناس قالوا: من أين؟ قالوا: هذا قوم ذبحوا وأعطوه. طبعا وصل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومباشرة قيل أنهم كانوا المجموعة موجودين، مجموعة من الأنصار عنده حوالي 20 أرسلوا، وقيل أنه جهزون فأرسل 20 فارس من الأنصار بقيادة كرز ابن جابر الفهري، هذا المشهور لأنه ورد في بعض الروايات سعيد بن زيد، لكن الصحيح أنه جابر، كرز ابن جابر الفهري رضي الله عنه. أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل معهم قائف، قائف اللي هو يقص الأثر ويعرف المكان، ودعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعمي الله عليهم الطريق. فما ارتفع النهار حتى لحقوهم وأسروهم وربطوهم وأردفوهم على الخيول معهم وجاءوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء بهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، ثم ألقوا في الحرة. حرة تعرفون المدينة أصلا كلها حرار، حرة شرقية وحرة غربية وغيرها، فألقوا في الحرة في الشمس يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة كما في رواية مسلم، في رواية البخاري: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة. يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مثله ولا ماذا؟ قصاص. سملوا يعني وضعوا الشوك في عينهم، خرجوها وضعوا الشوك في العين. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمسامير تحمى ثم أمر بوضعها في عينهم. لما سملوا الرعاة سملهم النبي صلى الله عليه وسلم قصاصا، في رواية عند البخاري: فأتى الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب فما ترجل النهار أي ارتفع حتى أتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعوا في الأرض فساد. وأنزل الله في هذه الحادثة على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره: والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وفي غيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، عامة من ارتكب هذه الصفات سواء كان مسلما أو مشرك. وابن القيم رحمه الله قال في تعقيبه على هذه القصة: وفيها من الفقه جواز شرب أبوال الإبل وطهارة بول مأكول اللحم والجمع للمحارب ليحارب الله ورسوله إذا أخذ المال وقتل بين قطع يده ورجله وقتله، وأنه يفعل بالجاني كما فعل، فإنهم لما سملوا عين الراعي سمل أعينهم وقد ظهر بهذا يقول ابن القيم أن القصة محكمة ليست منسوخة، وإن كانت قبل أن تنزل الحدود فالحدود نزلت بتكريرها لا بإبطالها، والله أعلم. هكذا يقول ابن القيم في زاد المعاد. قال الحافظ في الفتح وفي قصة العرانيين من الفوائد، ثم ذكر عدة فوائد منها مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها، وفيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أي خفية أو حرابة، قلنا إن قتلهم كان قصاصا، فهم مجموعة قتلوا راعيا ومع ذلك قتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفيه المماثلة في القصاص، وليس ذلك من المثلة في شيء، يعني القصاص ما هو مثلة، قطعوا اليد تقطع اليد، سملوا العين تسمل العين، حرقوا يعني هذا الفعل يعتبر قصاصا وليس مثلة، لأن بعضهم اعترض قالوا كيف يفعل وينكرون الحديث أو يطعنون فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة وهذه ليست مثلة وإنما هي قصاص. قال وفيه العمل بقول القائف، وللعرب في ذلك المعرفة التامة، والقائف هو الذي يكون له معرفة بهذا سواء كان في أثر أو في الشخص. في قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، يقول ابن كثير المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض. الإفساد في الأرض قال يطلق على أنواع من الشر، قال الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، قال والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وفي غيره. وأما قوله أن يقتل أو يصلبوا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخره، قال من شهر السلاح في قبة الإسلام وخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع يده ورجله، وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ثم ذكروا الخلاف هل يصلب حيا أو حينما يقتل أو إلى غير ذلك من أمور. السعدي رحمه الله يقول في تفسيره المحاربون لله ولرسوله هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل، والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطرق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم أو يخيفونهم فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطع بذلك، فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور، واختلف المفسرون هل ذلك على التخيير أم وأن كل قاطع يفعل به الإمام أو نائب ما رأه المصلحة من هذه الآية المذكورة وهذا ظاهر اللفظ، أو أن عقوبتهم بحسب جرائمهم، فكل جريمة لها قسط يقابلها كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى. يعني يقول هل العقوبة بخيار الإمام أو أنه يعاقب بها كلها، أو العقوبة تكون على حسب الجريمة، لأنه من قتل وسرق وقطع فكل جريمة يقابلها عقوبة معينة، وهؤلاء فعلوا هذه الجرائم، قتلوا سرقوا ارتدوا عن الإسلام حاربوا الله ورسوله أفسدوا الأرض سملوا عين الرعاة فاستحقوا هذه العقوبات كلها، وهذا من العدل. والذي قال هذا هو من؟ الله سبحانه وتعالى. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا الآية، وليس هذا يدخل في باب الرحمة، فإن من العدل ومن الرحمة أن يقتص من الجاني، فالله قال في كتابه ولكم في القصاص حياة. ولذلك ينعى بعض المغرضين أو الكذبة الذين ربما يتشبثون بأقوال ويقولون كيف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنزل أرسله الله رحمة يفعل هذا الفعل، فعل ذلك لأن الله قال ذلك. ولو كان في متسع من الوقت لنقلت لكم، فإن نقلت مجموعة من النقولات عن الاستشفاء بأبوال الإبل مع الألبان وبدونها، وليس هذا في الطب القديم فحسب ولا في القصة اللي قال الرسول فحسب، بل حتى في الطب الحديث والآن في عيادات موجودة ولعل بعضكم سمع عن الطبيبة المشهورة أو الدكتورة المشهورة فاتن خورشيد التي هي في مركز الملك فهد، هذه متخصصة في هذا الأمر ولهم نقولات، وإذا دخلتم النس ستجدون أن استشفي من بالبول من السرطان ومن داء الكبد ومن غيرها من الأمراض، وهذا دلالة على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه لأول مرة يعرف أنه لما قال اخرجوا واشربوا من أبوالها وألبانها، من الذي علمه؟ الله سبحانه وتعالى، والرسول لا ينطق عن الهوى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.